warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: قاعدة، الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة. والمراد بقوله رحمه الله الصبر عن المعصية أي البعد عنها ومجاهدة النفس في تركها، لأن النفس تميل إلى المعصية كما تعلمون للذة عاجلة تحققها لها المعصية، فيبدأ العبد يجاهد نفسه ويمنعها عن هذه المعصية مع علمه أن فيها لذة له، وتركه للمعصية مع علمه بلذتها لا شك أن هذا نوع من أنواع المجاهدة. قلنا قبل ذلك من السهل على النفس البشرية أن يجاهدها صاحبها قبل الوقوع في المعصية حتى لا تتذوق لذة المعصية وتألفها وتميل إليها، فإذا وقع في المعصية وشعر بلذتها وأراد أن يجاهد نفسه عن الإقلاع عن هذه المعصية والتوبة تثقل عليه. والسعيد من نفعه الله عز وجل بما تعلم ومن جاهد نفسه. يقول الإمام: الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة. بناء على ذلك، الأسباب التي سيذكرها الإمام رحمة الله عليه يجب على كل عاص، وليس هناك أحد معصوم، أن يمعن النظر في هذه الأسباب وأن يتأمل هل فعلا هذه الأسباب أثرت فيه وابتعد عن المعصية وصبر عنها أم لا. والشيء العجيب في هذه الأسباب قبل أن نشرع في قراءتها أن الكل يزعم أنها لديه وأنها متوفرة عنده، ومع ذلك يقع في المعصية. يقول الإمام: أحدها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة لعبده وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره، وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. لذلك في بيعة النساء التي أشار إليها ربنا عز وجل بقوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قالت هند بنت عتبة بن ربيعة: أو تزني الحرة؟ أي أن هذا الأمر مستقبح. كذلك كثير من أشراف العرب ما شربوا خمرا قط، استقبحوها بفطرتهم وعقولهم، وهذا الاستقباح بالعقل والفطرة يلزم كل عاقل أن يستقبح أي ذنب وأي معصية. والذي يحول بين العبد وبين استقباح المعصية عدم التمعن والتدبر والاغترار والانشغال بلدة المعصية. اسمع معي، يقول: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة لعبده وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره، وهذا السبب يحمل العاقلة على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. لما أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة إلى النجاشي بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة الأولى، وذهبوا له بكثير من هدايا قريش لكي يسلم لهم ما ذهب إليه من المسلمين. الشاهد من الواقعة أن عمرو بن العاص بدأ يسرد على النجاشي ما صدر من هؤلاء القوم أي المسلمين، وكان عمرو رضي الله عنه ما زال على شركه، فبدأ يسرد، فقال له النجاشي وكانوا أصدقاء: يا عمرو إياك أن تكذب. فقال عمرو: أو يكذب الرجل؟ تأمل إلى اللفظة، أو يكذب الرجل. لذلك دائما الإنسان الحر الأبي قل أن يفعل المعصية، وإن فعلها كل همه ألا يراه أحد، ليس خوفا من المخلوقين ولكن حرصا على ألا تسقط مروءته. السبب الثاني: الحياء من الله عز وجل، فإن العبد متى علم بنظره إليه، بنظره، نظر من؟ الرب عز وجل إليه، ومقامه عليه، وأنه بمرأة منه ومستمع وكان حيا حييا، استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وسنده حسن، قال لرجل: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. وبالمناسبة، كما لا يخفى عليكم، في حديث شعب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعلى الشعب وأدناها لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الشعب ببضع وستين أو ببضع وسبعين، ثم خص منها بعد الشعبة الأولى والشعبة الأقل الحياء، قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. علل العلماء لما ذكر الحياء دونما بقية الشعب، لأن الشعبة الأولى والأخيرة لابد أن يذكر وبينهما شعب، لما خص هذه؟ قال أهل العلم: لأن الحياء هو الأصل في إيجاد بقية الشعب، فمن لا حياء له ستنفرط منه الشعب كعقد منبوم، انفلتت منه حبة يتتابع على إثرها بقيتها. والحياء كما لا يخفى جبل الآدمي عليه، فإذا ثمره الإنسان ظهر وبان أثره، وإذا أهمله اضمحل واندثر حتى يختفي، وهذا ظاهر جدا في أمر النساء. السبب الثالث: نعم، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك، في السنن وسنده صحيح. السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك، مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها، وإن أصر لم ترجع إليه. ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى يسلب النعم كلها. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اكتب عندك: أجمع المفسرون على أن معنى الآية أن الله عز وجل لا يزيل نعمه عن عباده إلا بسبب من أنفسهم. الله لا يزيل نعمه عن عباده إلا بسبب من أنفسهم. طبعا من باب التنبيه، ليس من الشرع أن يقصر المسلم النظر في النعم على النعم الحسية، خطأ كبير. النعم الحسية سواء مادية أو صحة في البدن أو كثرة في الأولاد إلى غير ذلك، لا، خطأ. ليست هذه نعم فحسب، بل النعم كثيرة كما سيأتينا. يقول: وأعظم النعم الإيمان، وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة تزيلها وتسلبها. وقال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. وقال آخر: أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. خد بالك ما قاله بعض السلف، يعني لا يحرك عندنا قيد أنملة في انتقاصه، بل كون أنهم يقولون هذا الكلام مفخرة. لما؟ الإشكالية عندي وعندك أننا نحرم وتسلب منا النعم ولا ندري، وده من الحمق ومن الغباء أن يكون النعم مبسوط عليك وتسلب ولا تدري بسلبها، بل تزول عنك ولا يبقى منها شيء ولا تدري عن شيء. دي مصيبة كبيرة يا أخوان، كون أن العبد تسلب منه نعمة ولا يقف عليها ولا يعرف عنها شيء، وبناء على ذلك لا يعرف سببها. إن كان لا يعرف أنها سلبت فكيف يقف على سببها؟ يقول: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. لذلك دايما إحنا بنقول إيه؟ الواحد فينا، كل واحد أضرى بنفسه، يسير على نظام معين في أموره التعبدية. كل واحد مثلا معتاد كذا معين من صلاة وقراءة ودروس علم وبذل وإنفاق وقضاء حوائج الناس، كل واحد ماشي في طريقة معينة. طبعا الشرع بيملي عليك أن تختار أعلى الأمور، واخد بالك؟ دي ما هينا. الإشكال فين بقى؟ أن تترك شيئا مما اعتدت عليه وانتظمت عليه ولا تشعر ما السبب في ذلك. دي اللي عاوزين نراعيها أنا وأنت. سيبك بقى من شوية فلوس ضاعوا أو مشروع خسر أو ترقية ما جاتش، سيبك من الكلام ده خلاص، يعني عار أن تفكر فيه. لا، ده أنا بتكلم على إيه؟ إحنا اعتدنا معين مثلا بتقرأ كل يوم كذا في القرآن أو في الكتب العلمي، وعندك مثلا دروس، عندك خطب جمعة، عندك جيت، عندك مثلا قيام الليل، عندك ورد من الأذكار قبيل الفجر، وهكذا. فجأة فقدت كثير من هذه الأشياء، ده أخطر شيء يا أخوان، أخطر شيء. فاكرين الأثر اللي ذكره ابن القيم في الداء والدواء، لما ذكر عن أثر من بني إسرائيل أن رجلا قام من الليل فصاح بأعلى صوته وقال: أي رب، كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله لنبي زمانه أن قل له: كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل. معي مشايخ، هذا الأمر أرجو أن ننتبه إليه أنا وأنت. يبقى معصية سببها أزيلت عن انظر أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. الأثر هذا عن سفيان وقال يعني بس مش متأكد منه معي قبلت الصر من السلطان وكنت قد أوتيت فهم القرآن فسلبته. لحظة واحدة، بالرغم من قبول هدايا السلطان لا بأس، خاصة إذا كان الرجل من أهل العلم ومحتسب، ده يلزم ولي الأمر بإجراء أو بإجراء الأرزاق عليه، ولكن مش أنت اللي تعملها، زي قصة الإمام أحمد المشهورة مع ابنه صالح. الإمام أحمد قاعد في البيت فالأهل قالوا له عاوزين دقيق حتى نخبز، قال لهم ماشي، فصرف وجاب الدقيق، قال لهم خدوا الدقيق، ففترة بسيطة جدا وإذا بالخبز حار يقدم للإمام، فقال لهم بهذه السرعة، قالوا كان فرن صالح يخبز، فخبزنا عنده فرد العيش، قال لهم مش واكل، لأن صالح ابن الإمام كان يأخذ هدايا السلطان المرفوض. معايا مشايخ؟ يبقى أصبح في أمور معينة لابد أن ترعيها من نفسك، والإشكالية العظمى لا يعرفها إلا أنت، أنت ماشي على طريقة معينة. مثلا معتاد بتحرر كل يوم مسألة مسألتين، مباحث ماشي فيها بتكليف من شيخ أو بما تراءى لك، فجأة مثلا جالس تحرر المسألة وعندك كل الآليات، عندك الحاسوب وعندك الكتب والمكان مهيأ، ومع ذلك مضت الساعات الطوال ولم تكتب شيء، لازم تقف، لابد أن تقف. إيه اللي حصل لك؟ وده اللي قرأ ابن تيمية رحمه الله، كنت أقرأ في المسألة في الآية الواحدة أكثر من مئة تفسير، ثم أقوم فأمرغ وجهي في التراب وأسجد لله وأدعو وأتضرع فيفتح علي ما شاء الله. هو ده يا إخوان النعم، وبالذات نعمة الطاعة، كلما حرصت عليها أوتيتها، وكلما أهملتها ضاعت منك. يقول وفي هذا قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، بقية البيت وداوم عليها بشكر الإله فإن الله سريع النقم، وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها، كما تأكل النار الحطب عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته. السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه. اكتب عندك، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته. يقول وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله، وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، وقال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. يعني تريد قمة العلم الخوف من الله وخشيته، قمة الجهل أن يغتر العبد بالله. لذلك قال بعض سلفنا من أوتي من العلم ما لم يبكيه لم يؤت علما. لازم إخواننا الحاجات دي نعرفها كويس، ودايما أنا مبدئي واللي دايما بسلكه يكون حريص جدا على أن أظهر عوار نفسي أمام نفسي عشان تتعلم. من أوتي من العلم ما لم يبكيه لم يؤت علما، وكفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. السبب الخامس محبة الله سبحانه وتعالى، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوى سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه لمن كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها، وفرق بين من يحمله على ترك المعصية سيده خوفه من صوته وعقوبته، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده، وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من صوته وعقوبته، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده. وفي هذا قال عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه، يرعى قلبه وجوارحه، وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. وها هنا لطيفة يجب التنبه لها، وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب، نعم، وتعظيمه. فإذا قارنها الإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة، وإلا فالمحبة الخالية عنهما أي عن الإجلال والتعظيم إنما توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق، ولهذا يتخلف عنها أثرها وموجبها. ويفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة لله ولكن لا تحمله على ترك معصية، وسبب ذلك تجردها عن الإجلال والتعظيم، فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه. وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما ذكرت في بداية الكلام الأسباب كلها موجودة، ولكن دايما القاعدة العامة سبب جعله ربنا عز وجل وسيلة لمسبب، والسبب موجود والمسبب لم يوجد، لابد أن تفكر هل يا ترى الخلل ما أتيت بالسبب كما ينبغي، أم هناك شيء في القابل من عطب ونحوه حال بين وقوع المسبب لما وجد السبب. زي بالضبط مسألة إيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الأمر واضح، ولكن المحل القابل فيه ما فيه، ومن أجل ذلك ما أثر فيه القرآن. السبب الثالث شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية. قد بالك قوة العلم ولم يقل العلم، فرق بين الأمرين. ما هو الكل يعلم شؤم المعصية، ومن أجل هذا كتاب الداء والدواء حاول كلما وجدت وقت عندك ساعة من الوقت حاول تعرج عليه وتقرأ فيه، كتاب نافع للغاية. قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثره والضرر الناشئ منها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريه من زينته بالثوب الذي جمله الله وزينه به والعصرة التي تنال والقسوة والحيرة في أمره، وتخلي وليه وناصره عنه، وتولي عدوه المبين له، وتوار العلم الذي كان مستعدا له عنه، ونسيان ما كان حاصلا له أو ضعفه ولا بد، ومرضه الذي استحكم به فهو الموت، ومرضه الذي إذا استحكم به فهو الموت ولا بد، فإن الذنوب تميت القلوب، ومنها ذله بعد عزه، ومنها أنه يصير أسيرا في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفا يخافه أعداؤه، ومنها أنه يضعف تأثيرهم فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج، فلا رعيته تطيعه إذا أمرها ولا ينفذ في غيرهم، ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة، فأخوف الناس أشدهم إساءة، ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشة، وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة، كل ديت من شؤم المعصية، ومنها زوال الرضا واستبداله بالسخط، ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإواء عندهم واستبدال الطرد والبعد منهم، ومنها وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة، كلما نال لدة نازعته نفسه إلى نظيرها، إن لم يقض منها وطرا أو إلى غيرها انقضى وطره منها، وما يعجز عنه من ذلك أضعف أضعف ما يقدر عليه، وكلما اشتد نزعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه، فيا لها نارا قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ومنها فقره بعد غناه، فإنه كان غنيا بما باعه، فإنه كان غنيا بما معه من رأس مال الإيمان، وهو يتجر به ويربح الأرباح الكثيرة، فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا معدما، فإلى أن يسعى في تحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير قد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله. ومنها نقصان رزقه، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومنها ضعف بدنه، ومنها زوال المهابة والحلاوة التي ألبسها بالطاعة فتبدل بها مهانة وحقارة، ومنها حصول البغض والنفر منه في قلوب الناس. في هنا ملحوظة، وهي من خلال تتبع كلام العلماء تجد لا بأس أبدا أن ما ذكرته في مصنف تذكره في مصنف آخر، ولكن إن كان مجملا تفصله، وإن كان مفصلا حسبك أن تجمله. وده اللي قدامنا، يعني كل الكلام ده نقلا من داء والدواء. وده تعلمنا حاجة، إن الواحد فينا في الوعظ والإرشاد حاول تتحسس أمور الناس، وإن أدى ذلك إلى تكرار ما ذكرته سابقا. أما مسألة أنك ما ذكرته لا تعيده خطأ، ده طبيعة الإنسان النسيان، ولكن ممكن نلاحظ الفترة الزمنية بين ذكره أول مرة وبين إعادته، ومن أجل هذا لابد أن يكون عندك من الأوراق ما تدون فيه دروسك وجمعك، المكان والزمان. أما أن تمشي الأمور عندك سبهللة، ده مش مصدر طالب علم. أنا عندي كده أجندات بسجل فيها، أنا رجل صاحب دعوة عندي دروس وعندي خطب وعندي كذا وعندي كذا، سواء من قبل ولي الأمر أم غير ذلك، يبقى أنا عندي الكلام. أنا رايح فين؟ رايح مثلا عند الشيخ سعيد في مسجد، يبقى ملف المسجد موجود عندي. في اليوم الفلاني قلت كده وفي اليوم الفلاني قلت كده، وابدأ أتناقش مع الحاج سعيد إيه الوضع عندكم، تأثير الخطب إيه، طيب في أمور تستدعي أتكلم فيها. هو دي الدعوة يا أخوان، هي دي الدعوة. أما أنك ما ذكرته لا تكرره، خطأ كبير جدا، خطأ كبير. لعل الذي ذكرته في المرة الأولى وعدته في المرة الثانية ما سمعه منك إلا رجل، ما سمعك إلا هذه المرة استفيد، ولا تدل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ حمر النعم. طيب، يقول: ومنها حصول البغض البغض والنفرة منه في قلوب الناس، ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها، وهو الوقت الذي لا عوض منه. اي والله، الوقت لا عوض منه ولا يعود عليه أبدا، كما قال القائل: أي ليت الشباب يعود يوما حتى أخبره ما فعل المشيب. طيب، قول من هنا البكر خلاص انتهت، يعني جمعة أمس هترجع تاني؟ يستحيل يا أخوان، يستحيل. وإحنا بدأنا مثلا من الساعة كذا، خلاص المدى انتهى، خلاص يعني لا عوض فيه ولا خلف، كما قال بعض سلفينا: أمس قد مات واليوم في السياق وغدا لم يأتي. هي دي الحقيقة، أمس قد مات، خلاص راح بعجاره وبجره، بحلاوته ومرارته، واليوم في السياق. زي واحد في السياق من إمتى؟ والله من الظهر هو بيطلع في الروح، خلاص رجليه سقعت وخلاص، وما عادش بيحس بها، وعينيه بقى شخصت، بيموت. كبروا ايه؟ نص ساعة، ساعة في السياق. كذلك السبت في السياق. وتأمل معي كده لحظة، يلا يا اخوانا نصلي الظهر وانصرف ومأجورين. هي دي الدنيا يا اخوانا، هي دي الحقيقة، عيب تغيب عنك. يقول: والوقت الذي لا عوض منه ولا يعود عليه أبدا. ومنها، أي من شؤم المعصية، طمع عدوه فيه وظفره به، فإنه إذا رآه منقادا له مستجيبا لما يأمره به اشتد طمعه فيه. نعم، وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى يصير هو وليه دون مولاه الحق. متى؟ لما تنسى ربك بيطمع فيك الشيطان. لذلك قال بعض السلف: إذا أتاك الشيطان فوجدك صلبا يئس منك، أما إذا جاءك فوجدك بين الحين والحين طمع فيك، يعني وسوس لك وجدك مستجيب، وسوس وجدك معرض، وسوس وجدك مستجيب، بيطمع فيك على طول. زي بالضبط كده يأتيك في بعض الحالات ويوسوس لك تخلف عن درس العلم، برغم انت في بداية أمرك أحكمت أمرك وقلت ظروفي وأحوالي وأهل بيتي وشغلي والمصنع والكلام ده يسمح لي بدرس في الأسبوع، خلاص دي إمكانياتك، والله عز وجل يعني لا واجب عكس يتركك، يستحيل. يبدأ يأتيك يعرقلك عن الدرس، الويل إن استجبت له مرة واحدة، هي مرة واحدة بس، خلاص العقد انفرط، دي سيعاودك. أما إن أتاك في أول مرة بمصائب وببلايا ولم تحرك فيك ساكنا، خلاص هيأس منك، لأن الأدلة دلت على أن إبليس ذكي وناصح، ما يضيعش وقته، يعني وجدك صلب خلاص مش فضيلك بقى، سينتقل إلى غيرك. وجدك عندك ليونة، نعم العبد، أهو يطمع فيك، يطمع فيك عدو. يقول: ومنها أي من شؤم المعصية، الطبع والرين على قلبه. فإن العبد إذا أذنب نكتة في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها سقل قلبه، وإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى، ولا تزال حتى تعلو قلبه. هي النكتة، فذلك هو الران الذي قال تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة، فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة، فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد. وهنا برضو بذكرك بأمر لا يشكل عليك بعض الألم الطبع البدني الذي تجده من جراء الطاعة، ده ملوش علاقة أبدا، خبرك يعني أنت جالس وشعرت بألم في الظهر، بشيء في العينين، يعني بشيء من الألم طارئ، ده كله شيء طبيعي يأثرش فيك أبدا، ولكن هذه أمور لابد منها بحكم الجبل التي خلقنا ربنا عز وجل عليه. ومنها أنها تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة، فإن القلب لا يزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة، فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة، واجتمع على جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده، وما لم يترحل إلى الآخرة ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا محالة. ومنها إعراض الله وملائكته إعراض الله وملائكته وعباده عنه، فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه، فأعرضت عنه ملائكته وعباده، كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه. ومنها أن الذنب يستدعي ذنبا آخر، هي الذنوب تولد الذنوب، ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعيان ثالثة، ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعة، وهلم جرى حتى تغمره ذنوب وتحيط به خطيئته. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير جنسها، فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة، كما قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا، بل لابد أن يترك بعض طيباته للآخرة. وأما الكافر فلأنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا، والشيء العجيب بقى لا يتمكن. المؤمن مهما زهد في الدنيا سيأتيه رزقه، عشان كده دايما العلماء بيقولوا لما يتكلموا عن الزهد يقول لك: والزهد لا يقلل من رزق العبد، كما أن الإنفاق لا يفقر العبد. ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته، فإن تزود من معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة، وإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته. ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه وشفيعه عند ربه والمخاصم والمحاد عنه، فإن شاء جعله له وإن شاء جعله عليه. الحاجات دي يا مشايخ احنا يعني أولى الناس بمدارستها، أولى الناس. مهما كانت معاصيك قليلة، ده على فرض التسليم أنها قليلة، لازم نراجع الحاجات دي باستمرار. ويحبذا لو كانت نصب عينيك حاضرة ومنها علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به، فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعوده، وأعمال الفجور تهوى به وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى أسفل سافلين، وبحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث تستقر به. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها، لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها. وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله سبحانه وتعالى، فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه سبحانه وقامت بين يديه فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين. ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله، فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطريق. فما الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة مأوى اللصوص وقطاع الطريق؟ فهل يتركون معه شيئا من متاعه؟ فاكرين حديث ما ذئبان جائعا؟ أهو ده أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرأة على المال والشرف لدينه، نفس الكلام. ومنها أنه بالمعصية قد تعرض لمحق بركته في كل شيء من أمر دنيا وآخرته، فإن الطاعة تجلب للعبد بركات كل شيء والمعصية تمحق عنه كل بركة. بركة في الوقت وبرقة في الرزق. إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يشرب أو يأكل في معا واحد. يشتري الشيء يلبسه من كثرة مكثه عليه وحصول البركة ينسى متى اشترى، واخد بالك؟ يحفظ عليه ربنا عز وجل بدنه من أي آفة، مجرد أن يتأوه هو أو أحد أولاده من شيء من المرض يضع يده على موضع الألم ويكتب النصوص الشرعية الواردة كأنه نشط من عقال. دي كلها بركة، كلها من البركات، واخد بالك؟ لذلك الإنسان بيستغرب مثلا، وممكن الحاج حمدي والحاج سعيد وأخونا الشيخ صبري يعني هم شرفنا الستين، يلحظ هذا في الأربعينات والخمسينيات والستينيات. الإنسان الآن بيعجب كيف كنا نأكل ونشرب، ما يوجد شيء أبدا، واخد بالك؟ ومع ذلك كان الخير موجود بكثرة. لا، الصواب كانت البركة بكثرة، البركة بكثرة. وكما قلت قبل ذلك من أعظم أنواع البركة البركة في الزمن، في الزمن. إمام النووي مات عن 34 سنة، وانظر إلى علمه، انظر. الشيخ الفاضل عبد السلام النبرجس رحمة الله عليه مات عن 34، انظر إلى مصنفاته، وكثير. بركة في الوقت، يلوء إنجاز لعمل الكثير في الوقت القليل. يقول: وبالجملة فآثار المعصية القبيحة. حاضر. ومنها أنه بالمعصية قد تعرض لمحق بركته في كل شيء من أمر دنياه وآخرته، فإن الطاعة تجلب للعبد بركات كل شيء، والمعصية تمحق عنه كل بركة. إي والله كل بركة.
فكر العبد
من أول فين بقى؟ ليه؟ ومنها أنه بالمعصية، اكتب عندك أنه بالمعصية قد تعرض لمحق بركته في كل شيء من أمر دنيا وآخرته، فإن الطاعة تجلب للعبد بركات كل شيء. والمعصية تمحق عنه كل بركة. أهم شيء أخواننا في الموضوع ده كله، دي اللي ما تعديش عليك، يعني دقة الملاحظة فيما يحدث لك. أهم شيء المعلومات دي كلها سهلة، ولكن دقة ملاحظتك لما يقع حولك وفي أهل بيتك وفي أولادك وفي معاشك. ليه كل ما تأمن مشروع يخسر؟ خد بالك ليه؟ ليه مثلا كلما تزوجت فشلت؟ ممكن يكون ابتلاء وارد، ولكن هذا قليل. وكلما اتهم العبد نفسه كان أرجى للاستقامة حتى لا يعطر ولا يصب العشب. يقول الإمام: وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما، وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما، فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته. وفي بعض الآثار يقول تعالى: من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي، ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي. دي سبع أسباب ذكرها الإمام تعين العبد على الصبر عن المعصية. أخونا هنا يقول: ما الفرق بين العلم وبين قوة العلم؟ كما بين السماء والأرض. شوف السماء فين والأرض فين، كذلك العلم وقوة العلم. لابد أن نعرف يا أخوانا، العلم عبارة عن معلومات كانت خفية عنك عرفتها، ومصدر المعلومات كما لا يخفى عليكم إما استدلال محقق وإما نقل مصدق. طيب، الغرض من العلم العمل، فكلما عملت بالعلم قوى العلم، وده المراد. ما عملتش خلاص، زي يعني عفوا فلاشه ولا هارد، فيه كم فيه مكتبه جامعه الامام محمد بن سعود، وهارد قد كده زي بالظبط. ولكن علم مع عمل يقوى علمك، هو ده المطلوب، وده اللي بيركز عليه اهل العلم. واحنا قلنا قبل ذلك: علم لم يؤدي إلى عمل وبل على صاحبه ولا منفعة فيه. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا.